الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يحسنوا إلى الوالدين أفضل الإحسان، وأن يؤتوا أولي القربى والمساكين وابن السبيل حظوظهم وحقوقهم التي جعل الله عز وجل لهم، ونهاهم عن التبذير، عن الإسراف، عن إنفاق المال في غير حق. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذر الذي يأخذ المال من حقه وينفقه في غير حقه، هذا الإنسان المبذر. وإلا فالنفقة في الحق كلها خير، إذا أنفق الإنسان نفقة واجبة عليه، على نفسه، على عياله، على زوجته، على أبيه وأمه، أنفق على الفقراء من غير ما يضر بالأقربين، فعلى ذلك هذا كله من الخير الذي يؤجر عليه الإنسان. لكن إذا كان ينفق هذا المال في باطل، هنا فرق بين من سلطه الله عز وجل في إنفاق ماله في حق وبين من سلطه على إتلافه في باطل. فإذا كان من الثاني فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء إخوان الشياطين، وكان من الثاني فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كأن هؤلاء ساووا الشياطين في كفران نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى ودحولها، في إنفاق هذه النعم في الإفساد، في الشهوات، في الشبهات، في غير ما يحل. ولذلك العلماء يقولون: من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات، شهوات الإنسان، طعامه، شرابه، نكاحه، هذا من شهوات. إذا أنفق ماله زائدا عن قدر حاجته وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر، إنسان مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر. إنسان معه ماله وشغل المال بتاعه، كسب أرباحا من هذا المال، حافظ على رأس ماله وأنفق من أرباحه هذه في شهواته، في طعامه، في شرابه، في نكاحه، في ملبسه، ما هذا ليس مبذرا طالما أنه يحافظ على أصل ماله وينفق من ربح هذا المال. لكن يقولون: من أنفق درهما واحدا في حرام فهو مبذر، من أنفق درهما في حرام فهو مبذر. أعرف الإنسان اللي يكسب ماله وبعدين يشتري بيه سجاير، يشتري بيه حشيش، مخدرات، يشتري بيه خمرة، يشتري بيه ما لا يحل له شراؤه له هنا ولو بشيء يسير من هذا المال فهو من المبذرين. قال: ويحجر عليه في نفقته في الدرهم في الحرام. يحجر عليه، يعني كأن الإنسان الذي له مال وبدأ يتوجه خطأ في إنفاق هذا المال، يشتري حشيش، يشتري مخدرات، يعني هذا يجوز الحجر عليه، بل يجب الحجر على مثل هذا الإنسان، يحجر عليه فلا يصير مال في يده حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الحق ويبتعد عن الحرام، يقوم يعطى بعد ذلك هذا المال. لأن الإنسان لو ورث مالا وبعدين هذا الإنسان إنسان مبذر ومسرف ومتلف للمال، فيجوز للورثة أن يمنعون هذا الإنسان، لا يعطونه المال، ويحجر عليه في ذلك وجوبا حتى يرشد في نفقته وحتى يستقيم في أمر ماله، في هذه الحالة يعطى له هذا المال. فقد يكون الإنسان رشيدا وهو يدور قبله مثلا فيكون رشيدا فيعطى ماله. وربنا يعين ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اختبروا اليتامى يعني قبل بلوغهم ويتيم ورث مالا من أبيه وهذا اليتيم لا يعطى له المال مباشرة حتى ينظر كيف يتصرف في هذا المال ويختبر ويعطى له قليل من المال شوف هل بيعرف يدبر أمر ماله ويعرف ينفقه في الصواب ولا إنه سفيه يشطط ويبذر ويضيع المال. فإذا آنستم منهم رشدا آنس بمعنى عهد عهدتم منهم رشدا هي التصرفات بتاعتهم سليمة وصبيرة فادفعوا إليهم أموالهم تدفع إليه المال في هذه الحال. طب إذا لم تعهد منهم رشدا إذا هنا ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إن آنستم الرشد ادوهم المال لم تأنسوا منهم الرشد يبقى لا يعطى المال ويبقى في حد قيم على هذا المال حيث ينظر في توجيه نفقة هذا المال لهذا الإنسان لمصلحة نفسه. فقد يحجر على الإنسان معنى الحجر أنه يقبض على ماله ويؤخذ منه ولا يعطى من المال إلا بقدر النفقة والاحتياج. فإما الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه كهذا الإنسان السفيه الذي لا يجيد الإنفاق وقد يحجر عليه لمصلحة الغرماء كالإنسان اللي بيستدين من الناس وما يردش يستدين وما يردش يستدين وما يردش لغاية ما تلتلت عليه الديون وهو السفيه. يبقى هنا في هذه الحالة يحجر على ماله هو لمصلحة الديانة والغرماء. والإنسان السفيه غالبا ما لا يشعر بنفسه يقوم ياخد المال وينفق في أي حاجة ويفتكر أنه بيفعل صح. يبقى اللي هيقوم بتقويم أمر السفيه من حوله من أهل العدل ومن أهل حفظ المال وتدبير المال وينظرون في نفقات هذا الإنسان ويوجهون النفقة بتاعته. لا استمر على سفهه يبقى يقبض على هذا المال ولا يعطى منه إلا بقدر الإنفاق على نفسه ويحافظ على المال لغاية ما يرشد فيدفع إليه ماله. هنا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المسرف الذي ينفق ماله في شهواته ولا يترك شيئا لأمور مظروف واحتياجاته هؤلاء من إخوان الشياطين ينفقون على الشهوات ويضيعون الواجبات. قال وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهنا ده تأديب عجيب من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وتأديب لطيف للنبي صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين. والمعنى إما تعرضن عنهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه والخطاب له وهو أسوة المؤمنين ما هوش لوحده بس لا ده هو والمؤمنون من ورائه زي ما قال له يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وحيطلق كام يعني من النساء صلى الله عليه وسلم ولكن الخطاب له كهو رأس المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قدوتهم وأسوتهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه وشرف المؤمنين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيخاطبه ثم يوجه الخطاب للباقين من المؤمنين. كذلك هنا الخطاب له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالتبع. إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني إذا جالك الفقراء وجالك المساكين يطلبون منك مالا فيؤدبه الله بهذا القرآن العظيم بقل لهؤلاء القول اللطيف القول الجميل ما تقولش معيش امش مش هديكوا حاجة لا ولكن قد يكون الجواب واحدا ولكن تختلف الصيغ. يعني الفقير يدي الإنسان معهوش يقول له اديني فرق بين واحد يقول له ربنا يعطيك اي ربنا إذا أعطاني الله أعطيتك معناها معيش معناها مش هديلك. ولكن شوف فرق بين ده وبين التاني يقول له معيش معناها مش هديلك. ولكن شوف فرق بين ده وبين التاني يقول له معيش امشي روح دور اسأل حد تاني. هنا الاسلوب بايخ الاسلوب. فربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب هؤلاء فيقول اما تعرضن عنهم فالاعراض
في عدم الإعطاء. إن معك ومش كل وقت يجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان عانى هو صلى الله عليه وسلم من عدم المال ومن عدم الطعام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يشد على بطنه الحجر من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه، ولا يشتكي ولا يطلب من أحد شيئا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يسأل ربه سبحانه: اللهم اجعل قوت أو حال آل محمد قوت، طعام آل محمد صلى الله عليه وسلم قوت، يعني ادينا ضروريات من مما نحتاجه من طعام ومن شراب. فهنا يقول له ربنا سبحانه: إذا أعرضت عن هؤلاء ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم قولا كريما مياسر لهم، فيه يسر في الكلام، ما فيهوش صعوبة ولا خشونة ولا شدة، ولكن فيه تيسير. يعني تقول للإنسان: إن إذا فتح الله عز وجل علي أعطيته، إذا ربنا أعطاني أعطيته، ليس معي الآن ولكن أنتظر رحمة الله ورزق الله، فإذا رزقني أعطيتك. ده المقصود منها، إنه لا تعرض عن هؤلاء إعراض المستهين، يعني كأنك تستهين بهم، لا، ولكن لا تستهين بهؤلاء، وقل لهم القول الميسور، فيجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض لك، طالما إنك بترجو رحمة الله عز وجل فقل لهم القول الميسور. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وليس عنده، فيقول: لا أدري ما أعطيكم. وفي الآية، وهنا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وفي الآية الأخرى يذكر الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويقول لهم: لا أجد ما أنفق عليكم، لا أجد ما أحملكم عليه، ويتولون عنه صلى الله عليه وسلم ويبكون. كانوا يحبون الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكثيرون منهم فقراء ليس عندهم ما يجاهدون عليه، فيذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون: ان احملنا، احنا عايزين نجاهد معك واحملنا. وكان امر الجهاد ما هو سهلة، كان صعب جدا، مطلوب من كل واحد انه يجهز نفسه، ما كانش فيه في الدولة مال هيجهز جيش للناس ويعطيهم من عندي صلى الله عليه وسلم، لا، ما فيش، مش هيطلع لهم رواتب، ما فيش، ولكن اللي ما هجهز الفرس بتاعه، جهز السيف بتاعه، جهز حاجته، يجهز نفسه ويخرج معنا. فكانوا يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: احملنا، يقول: لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش. كان ينتظر يجي الصدقات والزكوات فيخرج في مثل ذلك، ولكن احيانا بقى ما فيش، يعمل ايه؟ يقوم يتولون، يذهبون ويرجعون، واعينه تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون، يعني صعبان عليهم ان ما عندهمش ينفقون ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. يقولون: حياهم سليمه وقلوبهم رحيمه وطالبين فضل الله عز وجل. فلذلك يقول له: امثال هؤلاء اوعى انك تردهم ردا غير كريم، اوعى انك تغلظ لهم في الكلام، ولكن قل لهم قولا ميسورا. ويمكن يتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الاشعريين ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملهم، وهو مشغول بامر جهاد في سبيل الله عز وجل، مشغول في حاجه من حوائجه، ولعلهم يلحقون عليه صلى الله عليه وسلم: احملنا احملنا. يقوم يتضايق من شده الالحاح وهو يقول لهم: لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش. فيلحقون يقول: والله لا احملكم على شيء. هنا لما رازوا صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: والله لا احملكم. مشوا، لا مشوا. وبعدين شويه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات، فراح ارسل في اثرهم، راحوا جايين وهم مرعوبين الا يكون نزل فيهم قران يؤنبهم ويفضحهم بما قالوا. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى كل منهم ركوبه يركبها في جهاده في سبيل الله عز وجل. فقاموا هم بقى مع ادبهم، فقالوا: يا رسول الله لقد حلفت، انت حلفتك مش هتعطينا. فقال لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما انا حملتكم ولكن الله حملكم. هنا رد الفضل لصاحبه واهله، الله عز وجل الذي حمله، انا مال الله مش مالي، انا ما ادفعش من جيبي، ده مال الله عز وجل. وهو الذي يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه: اني والذي نفسي بيده لا احلف على شيء فاجد غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني ما تكفرش إن أنا حلفت مش هديكم، لا أكفر عن يميني وأعطيكم من مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض أن ربه سبحانه وتبارك وتعالى علمه هنا إنه إذا لم يكن معه مال فليدعوا لهؤلاء قل لهم قولا ميسورا، يعني كأنه قول تصرهم به من السرور يعني أو من الميسرة قولا لينا مفهوم الصعوبة. وفرح هؤلاء بالقول ادعوا لهم بالرحمة وادعوا لهم أن يرزقهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا يقول له أحسن القول وابسط العذر، يعني ادي عذرك إن معيش ولكن إذا أعطاني الله عز وجل سوف أعطي لكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى فيتلطف بالفقراء ويقول لهم القول الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ثم أقول لك ربه سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تجعل يدك مغلولة أصلا من الغل، والغل القيد بس ما مخصوص من القيد، القيد الوثيق، والغل اللي هو الحديد السلسلة اللي بتربط يد الإنسان إلى عنق. وده لما يجيبوا العبد ولا يجيبوا الأسير يروحوا ربطينه بهذه الصورة، مجمعين يديه في الأغلال ويخلوها في رقبته، فنوع من الإذلال لهذا الإنسان وأيضا شد الوثاق له. فهذا الغل، والقيد غالبا ما يكون في يد الإنسان. فهنا يقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فهذا الإنسان الأسير ما تحطش إيديك في رقبتك. وهنا هذا تمثيل والمعنى فيه إذا كان الإنسان إيديه مربوطة في رقبته يبقى لا نفع يرجى من هذا الإنسان، لو رجله متكتفة هيرجى النفع من يديه، ولكن إذا كان إيديه مربوطة في رقبته هيرجى نفعه لا لنفسه ولا لغيره. لو أن هذا الإنسان أراد يلبس ثوبا هيلبس الثوب إزاي وإيديه الاثنين مربوطين في رقبته، يبقى لو تحط الثوب عليه إيديه هتمنع الثوب إنه ينزل فيكسو الإنسان. وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الصدقة، صدقة الإنسان، أي فأن صدقة الإنسان كأنها تكسو فتدنه، تكسو الإنسان كله الصدقة وتقوم تمنعه من سهام أعدائه من سهام الشيطان، تمنعه من النار. يبقى الصدقة لبس قفطان حيلبسه الإنسان، لو كان هذا الإنسان إيديه مربوطة في رقبته يا ترى يلبس أفطانه إزاي؟ ده مش هينزل أبدا من رأسه. ولذلك جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق، مثلهم إيه؟ قال كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. يعني تخيل اثنين عايزين يخرجوا للجهاد والقتال، الاثنين جابوا لهم كل واحد جبة درع من حديد على هيئة القفطان ولا الصغير هيلبسه الانسان عشان يقيه، هذا الصغير من سلاسل من حديد يلبسه عشان السيف لما يجي في هذا الصغير يجي في هذا الحديد ما يجيش فيه يقتلك. يقول لنا الاثنين ايديهم مربوطة الى رقبتهما متكتفة الى سديهما، لكن الانسان المتصدق كلما تصدق بدل ما ايده مربوطة في رقبته ايده اتبسطت تقوم الجبة بتاعته تنزل، مد ايديه الاثنين استراح جسده راح القفطان بتاعه كاسيه كله، يجي العدو يضربه لا القفطان من الحديد مانع للعدو انه يضربه ويجرحه. اما الاخر يقوم كلما هم بصدقة قالوا صوت يداه، كل ما يجي عايز يتصدق يمنع تقوم ايديه متكتفه اكتر يجي الجبه الحديد ما تنزلش عليه، لما يجي قاتل هيقوم يلاقوا مقاتله مكشوفه فيقتلون هذا الانسان. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه حتى تغشى انامله وتعفو اثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت واخذت كل حلقه بمكانها. قال ابو هريره رضي الله عنه فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعيه هكذا في جيبه فلو رايته يوسعها ولا تتوسع. المعنى ان الانسان البخيل مهما يحاول يبسط ايده ما بيقدرش لان نيته في قلبه انه ما يدفعش شيئا فيفضل متكتف يقوم تصاب مقاتله ولا يقدر انه يكسو نفسه باثر الصدقة. اما الانسان المتصدق فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يحميه في الدنيا وفي الاخرة بسبب هذه الصدقة. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على الصدقة وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الاسراء: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لما أمر الله عز وجل عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يحسنوا إلى الوالدين وأن يحسنوا إلى الأقربين، ثم علمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى أنهم إذا كان معهم ما يجدون به جادوا وأنفقوا ولم يقتروا، وإذا لم يكن معهم ما ينفقون فليقولوا قولا ميسورا. قال: وإما تعرضن عنهم، يعني عن الفقراء وعن المساكين عن ذوي القربى عن من يحتاج ويسألك، فإذا أعرضت عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فالإعراض إما أن يعرض الإنسان مستكبرا وآنفا أن يعطي الفقراء، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا في خلقه، وإما أن يعرض عنهم لكونه ليس معهم ويرجو من الله عز وجل رحمة. فعلى ذلك هذه الثانية اللي بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالتبع، ولكن شرفهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه الخطاب له. فإذا كان الخطاب له وهم مأمورون باتباعه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعلم مكارم الأخلاق وعلاها وأرقاها، والمؤمنون يتعلمون منه ومن فعله صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول له: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، بل إعراض عن الفقراء وعن المساكين ابتغاء رحمة من الله، وليس إعراض استكبار ولا استهانة بحقهم ولا بخلا وتقصيرا عليهم، ولكن لعدم وجود المال والابتغاء الرحمة من الله عز وجل ينتظر من فضل الله. فليقل لهم قولا ميسورا، قولا فيه تيسير، قولا لينا، قولا لطيفا طيبا بعيدا عن التعسير والتشديد عليهم. فقل لهم قولا ميسورا، كأنه أمره أن يدعو لهم أن الله يكرمهم، أن الله يفيض عليهم من رحمته ومن بركاته ومن رزقه سبحانه، وأن الله ييسر لهم مالا مع فقرهم هذا. فعلى ذلك قل لهم قولا ميسورا. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهنا خطاب له وخطاب للمؤمنين أيضا: كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهنا خطاب له وخطاب للمؤمنين أيضا، لا الإنسان أنه يدع يده مغلولة بمعنى القبض والتقتير والبخل والشح، ولا أنه يبسط يده فيضيع في المستحبات ما له كله ويترك الواجبات التي عليه. فهنا لا أنت تسرف وتبذر ولا تقتل وتضيق وتبخل وتشح، ولكن كن وسطا بين الاثنين. فإذا أنفق الإنسان في الواجبات كل ماله فلا يلام على ذلك، فإذا كان الواجب عليه أن ينفق على عياله، أن ينفق على زوجه، على أبيه وأمه، على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأنفق ماله كله في ذلك فلا يلام على ذلك. إذا كان الإنسان ليس معه شيء فلا يلام أيضا، الحديث ولا تلام على كفاف، لأن الإنسان لا شيء عنده لا يلام. ولكن الذي عنده فيبخل بهذا المال أو أنه ينفقه في غير ما أوجب الله عز وجل ويترك الواجبات، إما على ذلك هذا الذي أسرف وهؤلاء المبذرون. قال لنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من الغل، والغل زي ما قلنا القيد الذي يربط اليدين إلى الرقبة كهيئة الأسير. ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسط يديك كل البسط، تقوم تنفق ما عندك كله مرة واحدة، تنفق في غير ضرورة فتجذب، بعد كده تقعد ملوما محسورا. وهنا مش كل الناس يكونون على هذه الهيئة، هنا البعض من الصحابة أنفقوا أموالهم كلها، ولكن على الصورة التي ذكرناها، لما وجدوا أن الجهاد فرض عين وأن الدعوة تحتاج إلى أموالهم، فأنفق أبو بكر ماله كله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودعا عمر بنصف ماله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لله. قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله. فكل أنفق بحسب ما وجب عليه من النفقة، وما رأى أنه يعدل بين من يستحقون النفقات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كأنه يحذر الناس أن الذي لا يطيق النفقة الكثيرة ما ينبغيش له أن ينفق إلا في قدر ما وجب عليه، وما زاد عن ذلك فخير، ولكن ما ينفقش المال كله ويقعد ملوما محسورا. ملوم كأن أصلها ملوم، يعني عليه اللوم، كأنه يقعد لائما لنفسه يلوم نفسه، وهنا ما كانش ينفق أحسن له، لأن الإنسان الذي ينفق ثم يلوم نفسه على النفقة كأنه داله فقير أعطيله كل اللي في جيبه، بعد ما اداله قال يا ريتني مديته، فهنا لا كسبت مالك خسرت معك، ولا إن أنت تصدقت فأمضيت الصدقة ورضيت بالثواب بتاعها، ضيعت عن نفسك الثواب وضيعت المال، لا أبقيت مالا ولا بقى لك ثواب في هذا الشيء. أهو الملوم المحسور، وكأنه محسور من الحسر، والحسر بمعنى الحبس، قاعدة محسورا كأنه متحسر على ماله أو منقبض بسبب هذا الذي صنعه في نفسه. أيضا تطلق كلمة الحسير أو المحسور على الانقطاع وعلى الكلال، كأنه تقعد كليلا منقطعا نادما على ما سلف لك من النفقة. يبقى هنا لا تسرف في انفاق كثير بحيث تتحسر بعد ذلك، أو إنك تلام على هذا الذي أنفقته. جاء في الحديث إسناده رجال وثقات ولكنه مرسل عن عطاء بن يسار، وذكر في سبب نزول هذه الآية أن غلاما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا، يعني كأن المرأة بعتت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم إنه اديني انفق عليه أعطيني، وبعدين علمته المرأة قالت له: لو رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لك ما عنديش، قل له طيب اكسني ثوبك، الثوب اللي انت لابسه ده اعطينيه. ففعلا ذهب الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال اعطيني، قال: ما اجده، ما اعطيك، قال: فان امي تقول لك اكسني ثوبك، هات الثوب. فنزع ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان لا يمنع احدا شيئا، فاعطاه ثوبه وقعد في بيتي صلى الله عليه وسلم ليس معه ثوب عليه الصلاة والسلام. فده نزل القرآن يلوم على ذلك، لا ما توصلش النفقة إلى هذا الشيء، إنك تقعد في البيت ولا تخرج للناس السلام بسبب هذا العذر لك ما كنتش تعطيه شيئا، لا تنفق بحيث إنك تتحسر بعد ذلك على هذا الذي أعطيه وتقعد تلام على هذا الشيء، يبقى مثل ذلك لا ينفع، لا ينفع. وإن كان جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أصح من ذلك ولا يعارض ذلك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثوبا ممزقا قد رقع برقع صلى الله عليه وسلم، الثوب اللي لابسه اترقع كذا رقع، فوجدت امرأة من الأنصار ذلك إن صعب عليها حال النبي صلى الله عليه وسلم، فغزلت له ثوبا رداء يلبسه صلى الله عليه وسلم أو إزارا يلبسه، وبعدين جابت له هذا الثوب الجديد هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله ولبسه، يدوبك هي لبسة واحدة لبسه صلى الله عليه وسلم، وخرج للناس وراءه إنسان قال: رسول الله اكسني ثوبك هذا، اديني هذا يا سبحان الله. فهذا ذا يخاف، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغل حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة السخيفة اللي مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر ورجع لبيته صلى الله عليه وسلم، لبس الثوب المرقع ثاني وراح نازع السودة وادى هذا السارق. الصحابة نغاظوا وراحوا يلوموا هذا الرجل. قال والله ما أردت إلا لكفر نسي لكفر كفر في أي حال ما حباكش يعني السوق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شوفوا لو حصل معنا هذا الشيء والله لا نفيق ذلك. لو إنسان فعل معنا نحن هذا الشيء لا نفيق هذا الشيء البرادة دي وقلت الزوء دي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا الأمر إنه حتى لو دايق هذا الشيء في نفسي يستحي ها وربنا يقولهم والله لا يستحي من الحق ها بلاش هذه الطريقة السخيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هو يستحي منك وأن يروح لعلم بيته وطلع عليه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو هي أمره إلا له صلى الله عليه وسلم لا ويقولوا كمان أي يمنى هو عروس اليوم لسه صلى الله عليه وسلم هو مستعمل عزامهم الأكل والوليمة بتاعت الفرع ومشوا بقى لا قاعدين يتكلموا مع بعض. وهنا طلع برا ورجع تاني وهم لسه قاعدين طلع تاني ورجع تاني وهم لسه قاعدين هنا لا بقى ما حصلتش بقى. فينزل القرآن يقدمه يقول لهم إذا دعيتم إلى طعام عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا احضروا كلوا وانصرفوا ولا مستأنسين الحديث إن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. مش كله بقى هو يستحي تستحلوها انتوا بقى وكل شوية تطلبوا منه شيء لا الله لا يستحي من الحق بطلوا اللي جوا يقوم الصحابة يلموا نفسهم بقى ويتفقوا من هذا الشيء ما يعملوش العملة دي تاني. يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يسألوا وهو يجيب صلى الله عليه وسلم ولكن في نفسه يتضايق من كثرة الأسئلة فربنا ينزل عليهم لا ما تسألوش ولا تقصروا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ويحرموش يسألوا لغاية ما يمل ويزهق من الأسئلة الكثيرة يروح ربنا منزل عليهم طب مش عايزين بأكلموا نفسكم وبطلوا أسئلة ينزل عليهم القرآن إذا سألتم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا بين يدي نجواكم صدقة يعني اللي يسأل سؤال يدفع صدقة اللي يسأل هنا بقى يروح ما نقدرش يبطلوا أسئلة. فربهم القرآن وعلمهم الأدب إذا كنتم استغلوا حياء النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستحي منكم فإن الله لا يستحي من الحق يبقى لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فترشفوا في الأسئلة وتطلبوا منه ما ليس عنده صلى الله عليه وسلم ولا إنكم تسألوا أسئلة لاستضياع وقته صلى الله عليه وسلم اللي هو محتاج للمسلمين لتربية المسلمين ومراعاة شؤونهم وأمر بيتي وأمر الجهاد وأمر الدعوة وأمر الوحي وأمر القرآن أشياء كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ربنا يربي المسلمين لأنهم يتعلمون الآداب الشرعية. فالغرض أن الله عز وجل أراد نبيه صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق فاستغل الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رباه ربه على أكرم الأخلاق وأعلاها. فربنا لم يسقط هؤلاء ولكن أنزل القرآن مربيهم هؤلاء أيضا إن ما تطلبوش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي لكم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل الوحي إما قرآن وإما سنة. فلذلك الأم يقول لهم إن أحدكم لا يسألني ويخرج يتأبد مسألته نارا تحت إبطه يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عندوش ويلح لغاية ما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الحاجة اللي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم يطلع كأنه شايل النار من جهنم تحت إبطه يخرج بها يتأبد سؤال السؤال والإلحاف. ومدح الله عز وجل المؤمنين الذين لا يسألون الناس الإلحافا فتأدب الصحابة بمثل ذلك فصاروا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون قد يأتي واحد من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون من مسألة هذا الإنسان إلا أن يكون شيء ضروري يحتاجون إليه فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم. الآية يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يعني لا تنفق كل ما عندك ثم تتأذى بهذه النفقة وتندم وتلوم نفسك وتنقطع بعد ذلك عن الإنفاق وتنقطع النفقة حتى على نفسك. ويمكن كان في الجاهلية أهل الجاهلية كانوا منهم الكرماء اللي يضرب أجيهم المثل في الإنفاق ومنهم البخلاء اللي معروف حالهم في البخل. فكان الكرم أحيانا بيخلي الإنسان منهم يوصل لشيء فظيع جدا في النفقة بتاعته اللي تضره. فده الإسلام يقول لك لا كن وسطا لا تنفق نفقة تضر بها نفسك ولا إن أنت تشح وتبخل عن الإنفاق. فتلاقي البعض منهم يفتخر أنه لما ما لقاش مالا يكاد يذبح ولده من أجل الضيف مثلا، هنا يذبح ولده وبعد ما يذبح ولده يقعد يعيط ولا يعمل إيه، ويصغون ذلك في شعر من أشعارهم. فيقول واحد منهم يقول أنه رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تصور واهتم. يعني لقى واحد من العرب شبح جاي في الظلمة بالليل في الصحراء، أم اهتم مين ده اللي جاي، لقاه ضيف فاهتم. ابن يقول وقال ابنه لما رآه بحيرة يا أبت اذبحني ويسر له طعمه، ها يلا اذبحني يعني اذبح ابنك وهات طعام لطيف، ولا تعتذر بالعظم عل الذي طرى يظن لنا مالا فيسيعنا ذم. يعني ما تعتذرش انك معكش، قوم اذبحني واكلني للضيف. قال بعدين هنا ما فيش في الاسلام مثل هذا الشيء، ان انسان علشان يبقى كريم ومحدش يلومه ان انت بخيل يوم يذبح ولده، لا، ولكن جاء الاسلام بكل وسطاء، اذا كان معك فدد بما معك، اذا لم يكن معك خلاص ما لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال لنا هنا ربنا سبحانه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء يعني يعطي الرزق الكثير بسطة وسعة لمن يشاء، لما هنا مش من يطلب الشيء، لا، من يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من إنسان يطلب السعة من الرزق والله يضيق عليه، هنا الأمر ليس بمزاد الإنسان ولا بطلب الإنسان، ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يبسط الرزق لمن يشاء له البسطة، ويقدر، يقدر من قدر الشيء بمعنى ضيق الشيء، يعني يبسط ويضيق سبحانه تبارك وتعالى، فيفعل ده ويفعل ده، وكل من الله عز وجل لحكمة يعلمها وقد تخفى على الخلق. قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير، والخبرة دقة العلم، البصير الذي ينظر إلى أمورهم ويعرفها، مبصر بحالهم سبحانه وتبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم من الذي ينفق النفقة ابتغاء وجه الله، من الذي معه وينفق، من الذي معه ويبخل ويشح، من الذي ليس معه وهو معذور. فالله الخبير البصير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تنفيذ أوامره واجتناب محارمه. أقول قولي هذا.